الفصل الرابع، الدرس الخامس، المعادلات الوسيطية. سوف نتعرف في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى على تمثيل المعادلات الوسيطية بيانيا، ثم نقوم بحل مسائل متعلقة بحركة المقذوفات. والتمثيل البياني للمعادلات الوسيطية قد مثل في هذا الكتاب منحنيات في المستوى XY مستعملا معادلات ذات متغيرين X و Y. أما في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى فإننا سوف نمثل بعض هذه المنحنيات باستعمال معادلتين في متغير ثالث. حاول أن تلاحظ المنحنيات الثلاثة في الشكل 4-5-1. نلاحظ هنا أن المسافة الرأسية كدالة في الزمن، وفي الشكل الثاني نلاحظ هنا أن المسافة الأفقية على صورة دالة في الزمن، بينما في الشكل الثالث نلاحظ هنا أن المسافة الرأسية على صورة دالة للمسافة الأفقية. وتصف التمثيلات البيانية أعلاه ومعادلاتها جزءا مما يحدث عند إطلاق قذيفة. ويمكننا استعمال المعادلات الوسيطية للتعبير عن موقع الجسم رأسيا وأفقيا، وتمثل المعادلات الآتية المنحنى المبين في الشكل. فمن المعادلة الديكارتية y تساوي سالب 2 على 225 ضرب x تربيع زائد x زائد 40، نستطيع أن نصل إلى معادلتين وسطيتين للمركبة الأفقية والمركبة الرأسية. فالمركبة الأفقية سوف تكون x تساوي 30 ضرب الجذر التربيعي لـ2 ضرب t، والمركبة الرأسية سوف تكون y تساوي سالب 16 t تربيع زائد 30 جذر 2 ضرب t زائد 40. ويمكننا تحديد موقع الجسم عند زمن معين باستعمال المعادلات الوسطية، وذلك بحساب المركبتين الأفقية والرأسية للزمن T. ومثال ذلك، عندما كان الزمن T تساوي 0 فإن موقع الجسم سيكون عند النقطة 0 و 40، وتسمى T في هذه الحالة بالمتغير الوسيط. ومن خلال الشكل نستطيع تمثيل المنحنى على الفترة الزمنية T أكبر من أو بتساوي 0 وأقل من أو بتساوي 4، ويسمى تمثيل النقاط مع ترتيب زيادة قيم T ورسم مسار المنحنى في اتجاه معين باسم اتجاه المنحنى، ويشار إليه بأسهم على المنحنى المعادلات الوسيطية. فإذا كانت F و G دالتين متصلتين في المتغير T على الفترة I، فإن مجموع الأزواج المرتبة G of T و F of T تكون زوج مرتب يكون على الشكل التالي: F of T و G of T، حيث أن F of T ستكون في المسقط الأول و G T ستكون في المسقط الثاني. وهذه تمثل منحنى وسطيا للمعادلتين x تساوي f of t و y تساوي g of t، وهما معادلتان وسيطيتان لهذا المنحنى، حيث t المتغير الوسيط و i الفترة الوسيطية. مثال واحد، مثل بيانيا المنحنى المعطى بالمعادلتين الوسيطيتين على الفترة المعطى في كل مما يأتي. السؤال الأول، x تساوي t تربيع زائد 5 و y تساوي t تقسيم 2 تقسيم 4، حيث أن t أكبر من أو بتساوي سالب 4 وأقل من 4. ولرسم منحنى المعادلتين الوسيطيتين نكون جدولا من بعض قيم t في الفترة ما بين سالب 4 وموجب 4، ثم نمثل بيانيا إحداثيات x و y الناتجة عن تعويض قيم t في المعادلتين الوسيطيتين، ثم نقوم بإيصال النقاط بالمنحنى. فعندما تكون t تساوي سالب 4 في المعادلة الخاصة بx، سوف تكون x تساوي 21 وy تساوي 2. أما في حالة t تساوي سالب 3 ففي المعادلة الخاصة بx سوف نحصل على قيمة x تساوي 14، حيث سالب 3 تربيع تعطي 9، 9 زائد 5 تساوي 14. وفي حالة y ستكون سالب 3 تقسيم 2 زائد 4 وتساوي 2.5. أما عندما t تساوي سالب 2 فإن قيمة x سوف تكون 9 وقيمة y سوف تكون 3. عندما t تساوي سالب 1 فإن x ستكون 6 وy ستكون 3.5. عندما t تساوي 0 فإن x سوف تساوي 5 وy تساوي 4. عندما t تساوي 1 فإن x تساوي 6 وy تساوي 4.5. عندما t تساوي 2 فإن x تساوي 9 وy تساوي 5. وعندما t تساوي 4 فإن x تساوي 14 وy تساوي 5.5. وأخيرا عندما t تساوي 4 فإن x سوف تساوي 21 وy تساوي 6. وبالتالي نكون قد مثلنا t على الفترة ما بين سالب 4 وموجب 4. والآن سوف نقوم بتمثيل النقاط التي إحداثيتها x وy على الإحداثي أو الشكل الديكارتي. 21 و2 تمثل نقطة، 14 و2.5 تمثل نقطة، 9 و3 تمثل نقطة، 6 و3.5 تمثل نقطة، 4 و5 5 و4 تمثل نقطة، 6 و4.5 تمثل نقطة، و9 و5 أيضا نقطة، و14 و5.5 نقطة، وأخيرا 21 و6 تمثل نقطة. وبإيصال هذه النقاط سوف نحصل على المنحنى كما هو موضح في الشكل. ونلاحظ من اتجاه الأسهم أن الأسهم تشير في الشكل إلى اتجاه المنحنى عندما يتغير t من سالب 4 إلى موجب 4. أما في السؤال الثاني فإن x تساوي t تربيع تقسيم 4 زائد 5 وy تساوي t تقسيم 4 زائد 4 في الفترة ما بين حيث أن t تساوي t أكبر من أو بتساوي سالب 8 وأقل من أو بتساوي 8، أي أننا سنأخذ قيم t سالب 8 وسالب 7 وسالب 6 وسالب 5 وسالب 4 وسالب 3 وسالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وهكذا. هذه القيم قيم كثيرة، فمن الممكن أن نختصر هذه القيم ونأخذ كل 2 مرة، أي سالب 8 وسالب 6 وسالب 4 وسالب 2 وصفر واثنان وأربعة وستة وثمانية، وهذه تؤدي الغرض أيضا، فليس من الضروري تمثيل النقاط بالمثل. فعندما ستكون t تساوي سالب 8 ستكون قيمة x 64 تقسيم 4 زائد 5 وهي 21، وقيمة y سالب 8 تقسيم 4 زائد 4 وهي 2، وهكذا. سنأخذ كل قيمة من t ثم نعوض في المعادلتين الوسيطيتين الخاصة بx وy لنحصل على النقطة 21 و2 في النهاية. أما عندما t تساوي سالب 6 فإن x سوف تساوي 14 وy تساوي 2.5. وعندما t تساوي سالب 4 فإن x سوف تساوي 9 وy تساوي 3. أما عندما t تساوي سالب 2 فإن x سوف تساوي 6 وy سوف تساوي 3.5. وt تساوي 0 فإن x تساوي 5 وy تساوي 4. وعندما t تساوي 2 فإن x سوف تساوي 6 وy تساوي 4.5. وt تساوي 4 فإن x سوف تساوي 9 وy تساوي 5. عندما t تساوي 6 فإن x سوف تساوي 14 و y تساوي 5.5 و t تساوي 8 فإن x تساوي 21 و y سوف تساوي 6. نقوم الآن بتمثيل النقاط التالية 21 و 2 و 14 و 2.5 و 9 و 3 و 6 و 3.5 و 5 و 4 طبعا كل ده على المستوى الإحداثي و 6 و 4.5 و 9 و 5 و 14 و 5.5 و 21 و 6. نلاحظ هنا أن الأسهم في الشكل تشير إلى اتجاه المنحنى عندما تتغير t من سالب 8 إلى موجب 8. وما لاحظناه في المثال 1 أن هناك منحنيات لا تمثل دوال، يمكن استعمال هذه المعادلات الوسطية لتمثيل منحنيات صورتها الجبرية لا تمثل دوال. ويمكننا تمثيل المنحنى نفسه بمعادلتين وسيطيتين مختلفتين، ويكون الاختلاف الوحيد بين المنحنيين في سرعتيهما، إذ يسير الجسم على المنحنى في الجزء A بشكل أسرع من الجسم في الجزء B. وعوضا عن تعيين النقاط لتحديد المنحنى، يمكننا تحويل المعادلات الوسطية إلى الصورة الديكارتية بحذف المتغير الوسيط بطريقة التعويض. مثال 2، اكتب المعادلتين الوسيطيتين x تساوي 3t ناقص 1 و y تساوي t تربيع زائد 2 بالصورة الديكارتية. نلاحظ هنا أن المعادلتين الوسيطيتين x تساوي 3t ناقص 1 سوف نكتبها في صورة بالنسبة للمتغير t، أي أنا سوف نحول القيم كلها إلى الطرف الأيسر ثم نحاول أن نحصل على t مفردة، أي أننا سوف نضيف سالب موجب 1 للطرفين، أي أن x زائد 1 تساوي 3t ناقص 1 زائد 1. سوف نقوم بحذف سالب 1 مع موجب 1، يتبقى لنا x زائد 1 تساوي 3t. سوف نقوم بقسمة الطرفين على 3، سوف نحصل على أن 3t تقسيم 3 تساوي x زائد 1 تقسيم 3. سوف نحذف 3 مع 3، يتبقى لنا t تساوي x زائد 1 تقسيم 3. ونلاحظ هنا أننا قد حصلنا على معادلة بالنسبة للمتغير t، وكذلك بالنسبة للمعادلة الوسيطية الثانية وهي y تساوي t تربيع زائد 2. سوف نقوم بالتعويض عن قيمة t في المعادلة الثانية وهي x زائد 1 تقسيم 3، أي أن y سوف تساوي x زائد 1 تقسيم 3 الكل تربيع بسطا ومقاما زائد 2. سوف نربع البسط ونربع المقام، x زائد 1 تربيع سوف نحصل على فكها وهي x تربيع زائد 2x زائد 1، و 3 تربيع تعطي 9، أي أن y سوف تساوي x تربيع زائد 2x زائد 1 تقسيم 9، وهذا حد جبري زائد 2 وهذا حد آخر. نحاول توحيد المقامات ثم كتابة المعادلة، فإننا سوف نحصل على x تربيع زائد 2x زائد 19 تقسيم 9، وبالتبسيط سوف نحصل على أن y تساوي x تربيع تقسيم 9 زائد 2x تقسيم 9 زائد 19 تقسيم 9، أي أننا قمنا بتوزيع المقام على الحدود الجبرية في البسط، وبذلك سوف تكون المعادلة الديكارتية هي y تساوي x تربيع تقسيم 9 زائد 2x تقسيم 9 زائد 19 تقسيم 9. ونلاحظ هنا عند حذف المتغير الوسيط وذلك بتحويل المعادلات الوسطية إلى الصورة الديكارتية، يمكن أن تحل أي من المعادلتين الوسطيتين وتوجد قيمة t ثم يتم التعويض في المعادلة الأخرى. وللتحقق من فهمك، اكتب المعادلتين الوسطيتين x تساوي t تربيع ناقص 5 و y تساوي 4t، بالصورة الديكارتية. نلاحظ هنا أن المعادلة الوسطية الخاصة بواي هي الأسهل لأنها من الدرجة الأولى، وسنبقي على المعادلة الوسطية الخاصة بإكس لأنه يوجد فيها تربيع. نبدأ بواي. واي تساوي 4 تي. سوف نحاول كتابة المعادلة بالنسبة للمتغير تي، أي أننا سوف نقسم طرفي المعادلة على 4، أي ستصبح واي تقسيم 4 تساوي 4 تي تقسيم 4. وبإجراء عملية التبسيط فإننا سوف نحصل على قيمة تي تساوي واي تقسيم 4. نأخذ قيمة واي ثم نعوض عن نأخذ قيمة تي ونعوض عنها في المعادلة الوسطية الخاصة بإكس، أي أن إكس تربيع تساوي تي تربيع ناقص 5. سوف نستبدل قيمة تي وهي واي تقسيم 4 في المعادلة، وستصبح واي تساوي واي تقسيم 4 الكل تربيع ناقص 5. وبتربيع البسط والمقام سوف نحصل على أن قيمة X تساوي Y تربيع تقسيم 16 ناقص 5. ويجب أحيانا وضع قيود على المجال بعد التحويل من الصورة القياسية الوسطية إلى الصورة الديكارتية. مثال 3، اكتب المعادلتين الوسطيتين Y تساوي T زائد 1 تقسيم T و X تساوي 1 على الجذر التربيعي لتي بالصورة الديكارتية، ثم مثل المنحنى بيانيا وحدد المجال. نلاحظ هنا أن المعادلة الأولى هي X تساوي 1 على الجذر التربيعي لتي. سوف نحاول الحصول على المعادلة بالنسبة للمتغير تي. سوف نضرب طرفين في وسطين أو باستخدام عملية المقص. مقام الإكس هو 1، أي أن إكس على 1 تساوي 1 على الجذر التربيعي لتي. سوف نضرب باستخدام المقص أو الضرب التبادلي. 1 ضرب 1 يساوي 1، وجذر إكس ضرب جذر تي يعطي إكس جذر تي تساوي 1. بقسمة الطرفين على إكس فإننا سوف نحصل على الجذر التربيعي لتي يساوي 1 على إكس. نحاول التخلص من الجذر التربيعي، وللتخلص من الجذر التربيعي سوف نقوم بتربيع المعادلة، أي أن تي سوف تساوي 1 على إكس كل تربيع، أي أن تي سوف تساوي 1 على إكس تربيع. سوف نعوض بقيمة 1 على إكس تربيع بدلا من تي في المعادلة الثانية، والمعادلة الثانية هي y تساوي t زائد 1 تقسيم t، أي أن y سوف تساوي شرطة الكسر في البسط سيكون 1 على x تربيع زائد 1، وفي المقام 1 على x تربيع. في المقدار الخاص بالبسط سوف نوحد المقامات، وبعد أن نوحد المقامات سوف نحصل على الكسر x تربيع زائد 1 تقسيم x تربيع، هذا في البسط، وفي المقام سيكون كما هو 1 على إكس تربيع. وحيث أن مقام المقام بسط فإننا سوف نحذف إكس تربيع مع إكس تربيع، وتبقى لنا إكس تربيع زائد 1 تقسيم 1. وبعد إجراء عملية التبسيط سوف نحصل على قيمة واي تساوي إكس تربيع زائد 1. ومن الرسم نلاحظ أن السهم ينزل إلى أسفل، على الرغم من أن الصورة الديكارتية هي y x تربيع زائد 1. نلاحظ هنا أن المنحنى معرف فقط عند t أكبر من 0، وذلك لأن x تساوي 1 على الجذر التربيعي لt، فهو معرف فقط عندما t أكبر من 0. ولذلك نلاحظ أن مجال الدل المعادلة الديكارتية سوف يكون x حيث x أكبر من أو بيساوي الصفر. وللتحقق من فهمك، اكتب x تساوي الجذر التربيعي لt زائد 4، t زائد 4 تحت الجذر بالأكمل، وy تساوي 1 على t بالصورة الديكارتية، ثم حل المنحنى بيانيا وحدد المجال. نلاحظ أن المعادلتين الوسطيتين هما y تساوي 1 على t وx تساوي الجذر التربيعي للمقدار t زائد 4. سوف نبدأ من المعادلة الوسطية X لنوجدها بدلالة بالنسبة للمتغير T، أي أن X سوف تساوي جذر التربيع للمقدار T زائد 4. وللتخلص من الجذر سوف نقوم بتربيع الطرفين، حيث أن التربيع يتخلص من الجذر. بعد أن نقوم بتربيع الطرفين سوف نحصل على أن X تربيع تساوي T زائد 4. سنقوم بإضافة سالب 4 للطرفين، أي أن X تربيع ناقص 4 تساوي T زائد 4 ناقص 4. سوف نحذف موجب 4 مع سالب 4 في الطرف الأيمن، أي أن X تربيع ناقص 4 تساوي T، ومن الممكن أن نقول أن T تساوي X تربيع ناقص 4. وملاحظة أن Y تساوي 1 على T، أي أنها مقلوب T، فمن الممكن كتابة T تساوي X تربيع ناقص 4. لو قمنا بإيجاد المقلوب لها سوف أيضا نقلب الطرف الآخر، أي أن T تساوي X تربيع ناقص 4 ممكن أن تكتب على الشكل التالي: 1 على T تساوي 1 على X تربيع ناقص 4. ومن المعروف أن 1 على T تساوي Y، وبالتالي يمكن أن نقول أن الصورة الديكارتية سوف تكون Y تساوي 1 على X تربيع ناقص 4. وبالتمثيل نلاحظ أنها دالة مقلوب، ونلاحظ هنا أنها تبعد 4 خانات أفقيا، لأن الدالة الأصلية 1 على X تربيع، ثم تتحرك يمينا 4 خانات، أي بموجب 4، وبالتالي سيكون المجال هو X، حيث X أكبر من أو بتساوي 0، وX لا تساوي 2، لأننا سوف نوجد أصفار المقام، وهي X تربيع ناقص 4، وإذا فرق بالمربعين سيصبح X ناقص 2 ضرب X زائد 2 تساوي 0. حصل ضرب مقدارين يساوي 0، فإن X ناقص 2 تساوي 0 وX زائد 2 تساوي 0. من المقدار الأول سوف نحصل على أن X تساوي 2 وX تساوي سالب 2. سالب 2 أصلا غير موجودة في المجال لأنها دالة مقلوب، لا تشتغل على الجزء السالب، فبالتالي سيكون المرفوض هنا موجب 2 فقط، أي أن المجال مرة أخرى سيكون X، حيث X أكبر من أو بتساوي 0 و X لا تساوي 2. ويمكن أن يكون المتغير الوسيط في المعادلة الوسطية زاوية مثل ثيتا، مثال 4، وهو كتابة أو الصورة الديكارتية عندما يكون المتغير الوسيط زاوية ثيتا. اكتب المعادلتين الوسطيتين X تساوي 2 كوزين ثيتا و Y تساوي 4 ساين ثيتا بالصورة الديكارتية، ثم مثل المنحنى بيانيا. نلاحظ أن المعادلتين الوسطيتين هما Y تساوي 4 ساين ثيتا و X تساوي 2 كوزين ثيتا. سوف نقوم الحل بالنسبة للكوزين ثيتا أو الساين ثيتا. سوف نقسم في المعادلة الأولى y تساوي 4 ساين ثيتا، سوف نقسم على 4، وبالتالي ساين ثيتا سوف تكون y على 4. وبالنسبة للمعادلة الثانية x تساوي 2 كوزين ثيتا، سوف نقسم على كوزين ثيتا في الطرفين، معذرة سوف نقسم على 2 في الطرفين، وبالتالي ستكون كوزين ثيتا تساوي x على 2. والمعروف أيضا من متطابقة نظرية فيثاغورس أن ساين تربيع سيتا زائد كوزين تربيع سيتا تساوي 1، وبالتالي سوف نستبدل قيم ساين سيتا بواي على 4 وكوزين سيتا إكس على 2. لكن هنا يتبادر السؤال، وأخذنا في المتطابقات ساين تربيع سيتا، هل هي ساين سيتا كل تربيع؟ أيوة، إذن ساين تربيع سيتا ممكن أن تكتب ساين سيتا كل تربيع، وبالتالي سوف نحذف قيمة ساين ثيتا وهي y على 4، وستكون القيمة y على 4 الكل تربيع، وكذلك أيضا مع الكوزين تربيع ثيتا هي كوزين ثيتا الكل تربيع، وبالتالي سوف نستبدل قيمة كوزين وهي x على 2 ويصبح المقدار x على 2 تربيع، أي أن المعادلة سوف تكون y على 4 الكل تربيع زائد x على 2 الكل تربيع تساوي 1. بالتربيع البسط والمقام سوف نحصل على المعادلة بعد التبسيط: y تربيع تقسيم 16 زائد x تربيع تقسيم 4 تساوي 1. وتمثل المعادلتان الوسطيتان قطعا ناقصا كما هو موضح من المعادلة، ويكون تمثيل بياني بإيجاد المركز وإيجاد الرأسين والبؤرتين وتمثيل بعض النقاط. ونلاحظ هنا أن المتغيرات الوسطية عند تمثيل منحنيات معادلات وسطية باستعمال الحاسبة البيانية، ويستعمل متغير دي بدلا من سيتا. وللتحقق من فهمك، اكتب x تساوي 3 ساين سيتا و y تساوي 8 كوزين سيتا بالصورة الديكارتية، ثم مثل المنحنى بيانيا. أولا المعادلتين الوسطيتين هما x تساوي 3 ساين سيتا و y تساوي 8 كوزين سيتا. نبدأ أولا ب x. x تساوي 3 ساين سيتا، سوف نقسم الطرفين على 3، أي أن x تقسيم 3 تساوي 3 ساين سيتا تقسيم 3. بعد إجراء عملية الاختصار والتبسيط سوف نحصل على أن ساين سيتا تساوي x تقسيم 3، وهذه المعادلة الأولى. إذن ساين سيتا تساوي x تقسيم 3. المعادلة الوسطية الثانية وهي y تساوي 8 كوزين سيتا بقسم الطرفين المعادلة على 8، أي أن y تقسيم 8 تساوي 8 كوزين سيتا تقسيم 8. نحذف 8 مع 8 في الطرف الأيمن، أي أن كوزين سيتا سوف تكون y تقسيم 8. ومن متطابقة فيثاغورس نلاحظ أن ساين تربيع سيتا زائد كوزين تربيع سيتا تساوي 1. سوف نستبدل قيمة ساين سيتا بإكس على 3 ثم نربع، وكوزين سيتا سوف نستبدلها بواي على 8 ثم نربع، أي أن المعادلة سوف تكون بعد استبدال قيم ساين سيتا وكوزين سيتا على الشكل التالي: x على 3 كل تربيع زائد y على 8 كل تربيع تساوي 1، بفك التربيع بسط مقام x تربيع تصبح x تربيع و3 تربيع تصبح 9، أما y تربيع سوف تصبح y تربيع و8 تربيع سوف تصبح 64، أي أن المعادلة سوف تكون على الشكل التالي بعد فك التربيع: x تربيع تقسيم 9 زائد y تربيع تقسيم 64 تساوي 1. ومن الملاحظ أنها معادلة قطع ناقص، ونلاحظ أيضا أن المحور الأكبر سوف يكون مع y، أي أن الشكل سيكون رأسيا، الاتجاه سيكون رأسيا بإيجاد المركز وهو 0 و 0، وبإيجاد النقاط A و B، A تساوي 8 و B تساوي 3، وإيجاد الجذر التربيعي هو 64 ناقص 9، وهكذا. ثم نكمل كما درسنا في القطوع لإيجاد لرسم أو التمثيل البياني للمعادلة الديكارتية x تربيع على 9 زائد y تربيع على 64 تساوي 1. ويمكن وصف المنحنى نفسه باستعمال زوجين مختلفين أو أكثر من المعادلات الوسطية إذا كان الفرق في السرعة أو الاتجاه أو كليهما، ويظهر الفرق في السرعة من خلال قيم المتغير الوسيط، ويشار إلى الاتجاه بأسهم على المنحنى. مثال 5، استعمل المتغير الوسيط في كل مما يأتي لكتابة معادلتين وسيطيتين تمثلان المعادلة الديكارتية y تساوي x تربيع ناقص 4، ثم مثل المنحنى بيانيا موضحا السرعة والاتجاه. في هذا المثال سوف نتعلم كتابة معادلات وسيطية من خلال التمثيل البياني. في الحالة الأولى t تساوي x، المعادلة الأصلية هنا y تساوي x تربيع ناقص 4، وحيث أن t تساوي x فإننا سوف نعوض بقيمة x في المعادلة الأصلية، سوف نستبدل x بt، وبالتالي ستكون y تساوي t تربيع ناقص 4. والحصول على المعادلتين الوسطيتين نستطيع أن نقول أن x تساوي t هذه المعادلة الأولى، والمعادلة الوسطية الثانية سوف نحصل عليها من y تساوي t تربيع ناقص 4، وذلك بتحويل t تربيع إلى الطرف الأيسر، أي أن y ناقص t تربيع تساوي سالب 4. إذن المعادلتان الوسطيتان هما x تساوي t وواي ناقص تي تربيع تساوي سالب 4. وتبين قيم تي على التمثيل البياني المجاور السرعة كما تبين الأسهم اتجاهات المنحنى، حيث نلاحظ هنا أن عند تي تساوي سالب 3 يبتدي في النزول ثم يصل إلى أن يقطع محور واي عند النقطة سالب 4 ثم تي تساوي 0 ثم يصعد إلى مرة أخرى إلى أن يصل إلى تي موجب 3، يمر في هذه الحالة بتي تساوي 2. ونلاحظ هنا أنه معادلة كأنه تمثل منحنى معادلة تربيعية. الحالة الثانية، إذا كانت تي تساوي 4x زائد 1، سوف نقوم الحل هنا بالنسبة الحل بالنسبة للمتغير x، أي أن تي تساوي 4x زائد 1، سوف نحول موجب 1 للطرف الأيسر، أو بمعنى آخر سوف نضيف سالب 1 للطرفين، وبالتالي ستكون تي ناقص 1 تساوي 4x زائد 1 ناقص 1، سوف نحذف موجب 1 مع سالب 1، سوف نحصل على تي ناقص 1 تساوي 4x. للتخلص من قيمة 4 سوف نقسم على 4 في الطرفين، أي أن 4x تقسيم 4 تساوي تي ناقص 1 تقسيم 4. بحذف 4 و 4 في الطرف الأيسر نحصل على قيمة x، إذن x سوف تساوي تي ناقص 1 تقسيم 4. ثم نأخذ قيمة x ونعوض عنها في المعادلة y الأصلية، وهي y تساوي x تربيع ناقص 4، وبالتالي سوف تكون y تساوي تي ناقص 1 تقسيم 4 كل تربيع ناقص 4، بفك التربيع بسطا ومقاما، أي تي ناقص 1 كل تربيع تقسيم 4 كل تربيع ناقص 4. تي ناقص 1 كل تربيع سوف نقوم بفكها على الشكل التالي، تي تربيع ناقص 2 تي ناقص زائد 1، 4 تربيع تعطي 16، أي أن y تساوي شرط الكسر وهذا الحد الأول تي تربيع ناقص 2 تي زائد 1 تقسيم 16 ناقص 4، هذا حد جبري آخر. بعد توحيد المقام مات سوف نحصل على أن تي تربيع ناقص 2 تي ناقص 36 تقسيم 16. بتوزيع المقام على الحدود الجبرية للمقدار الموجود في البسط سوف نحصل على أن y تساوي تي تربيع تقسيم 16 ناقص 2 تي تقسيم 16 ناقص 63 تقسيم 16. 2 تي و 16 ممكن بينهم اختصار، فإذا قسمنا بسطا ومقاما على 2 سوف نحصل على أن 2 تقسيم 2 تعطي 1 و 16 تقسيم 2 تعطي 8 في المقام، أي أن y ستكون على الشكل النهائي تي تربيع تقسيم 16 ناقص تي تقسيم 8 ناقص 63 تقسيم 16. وبالتالي نكون قد استطعنا الحصول على المعادلتين الوسيطيتين، وهما x تساوي t ناقص 1 تقسيم 4، والمعادلة الوسيطية الثانية هي y تساوي t تربيع تقسيم 16 ناقص t تقسيم 8 ناقص 63 تقسيم 16. وأخيرا عندما تكون t بتساوي 1 ناقص x على 4، تي تساوي 1 ناقص x على 4، هذا مقدار لحاله بعيدا عن الواحد، أي أننا نطرح قيمة x على 4 من الواحد الصحيح. نحاول هنا أن نوحد المقامات أو نضرب في 4، نضرب كل الحدود في 4، وهذه أسهل من توحيد المقامات. 4 ضرب تي تساوي 4 ضرب 1 ناقص x على 4 ضرب 4، وضربنا في 4 كي نتخلص من المقام الموجود مع x، وبالتالي 4 ضرب تي تعطي 4 تي تساوي 4 ضرب 1 تعطي 4 ناقص x على 4 ضرب 4، سوف نحذف 4 مع 4 يتبقى لنا x، أي أن المعادلة سوف تصبح على الشكل التالي 4 تي تساوي 4 ناقص x، ونحن نريد هنا أن نحصل على قيمة x، إذن سوف نضيف سالب 4 لطرفي المعادلة، إذن ستكون 4t ناقص 4 تساوي سالب 4 زائد 4 ناقص x. سوف نحذف موجب 4 مع سالب 4 في الطرف الأيمن، أي أن 4t ناقص 4 سوف تساوي السالب x، ونحن نريد قيمة x دون السالب، إذن سنضرب في سالب. إذن x سوف تساوي سالب 4t زائد 4. من الممكن أن تكتب 4 ناقص 4t، وبالتالي نقول قد استطعنا الحصول على قيمة x. x تساوي 4 ناقص 4t. سوف نعوض عن قيمة x في المعادلة الأصلية، وهي y بتساوي x تربيع ناقص 4، أي أن y تساوي 4 ناقص 4t كل تربيع ناقص 4. سوف نقوم بحل القوس تربيع. سوف نربع الحد الأول 4 تربيع أي تعطي 16 ناقص 2 في 4 في 4t، أي أن 4 في 4 في 16 في 2 تعطي 32t زائد 16t تربيع ناقص 4. بجمع الحدود الجبرية المتشابهة سوف نحصل على أن 16t تربيع ناقص 32t، 16 ناقص 4 تعطي موجب 12. إذن المعادلة سوف تكون y تساوي 16t تربيع ناقص 32t زائد 12. وبالتالي نكون قد حصلنا على المعادلتين الوسطيتين، وهما x تساوي 4 ناقص 4t وy تساوي 16t تربيع ناقص 32t زائد 12. وللتأكد من فهمك استعمل المتغير الوسيط في كل مما يأتي لكتابة معادلتين وسيطيتين تمثلان المعادلة الديكارتية y تساوي 6 ناقص x تربيع، ثم مثل منحنى بيانيا موضحا السرعة والاتجاه. سوف نحول حل سريع 5a تساوي t تساوي x زائد 1، وبالتالي ستكون x بتساوي t ناقص 1. سوف نعوض بقيمة x في المعادلة y ناقص x 6 ناقص x تربيع بt ناقص 1، أي أن y سوف تساوي 6 ناقص قوس t ناقص 1 كل تربيع. سوف نفك القوس t ناقص 1 كل تربيع ثم نضرب في إشارة سالبة، وبالتالي ستكون سالب t y تساوي 6 ناقص سالب t تربيع زائد 2 t ناقص 1. بجمع الحدود الجبرية المتشابهة سوف تكون y تساوي سالب t تربيع زائد 2 t زائد 5. إذا المعادلتين الوسطيتان هما x تساوي t ناقص 1 و y تساوي سالب t تربيع زائد 2 t ناقص 5. في السؤال الثاني وهو 5b t بتساوي 3 x، ستكون x تساوي t تقسيم 3. سوف نعوض عن قيمة x في المعادلة الأصلية y تساوي 6 ناقص x t تقسيم 3 كل تربيع، أي أن y تساوي 6 ناقص t تربيع تقسيم 9. بتوحيد المقامات سوف تكون y تساوي 54 على 9 ناقص t تربيع على 9. إذن المعادلتين الوسطيتين هما t x تساوي t على 3 وy تساوي 54 على 9 ناقص t تربيع تقسيم 9. أما 5c t تساوي 4 ناقص 2x، سوف نجعل 4 في الطرفتين البشر مخلفة، أي أن موجب 2x تساوي 4 ناقص t، سوف نقسم على 2، أي أن x تساوي 4 ناقص t تقسيم 2. سوف نعوض بقيمة x في المعادلة الأصلية، يبقى y ناقص 6 افتح قوس 4 ناقص t تربيع 4 ناقص t تقسيم 2 كل تربيع، أي y تساوي 6 ناقص افتح قوس ما بداخل القوس هو 16 ناقص 2 t زائد t تربيع تقسيم 4. بتوحيد المقامات سوف نحصل على 12 ناقص 2 t زائد t تربيع تقسيم 4. بتوزيع المقام على الحدود حدود البسط، إذن 12 تقسيم 4 ناقص 2 t تقسيم 4 زائد t تربيع تقسيم 4. سوف نحصل على أن y تساوي 3 ناقص نصف t زائد ربع t تربيع. إذن المعادلتين الوسطيتين هما 4 ناقص t تقسيم 4 ناقص t تقسيم 2 وy تساوي 3 ناقص نصف ضرب t زائد ربع ضرب t تربيع. حركة المقذوفات. بتستعمل المعادلات الوسطية عادة في محاكاة حركة المقذوفات، ويمكن تمثيل مسار مقذوف يصنع زاوية غير قائمة مع الأفق بالمعادلتين الوسطيتين الآتيتين. إذا قذف جسم بسرعة متجهة ابتدائية V0 بحيث يصنع زاوية غير قائمة سيتا مع الأفق، فإن المسافة الأفقية سوف تكون X تساوي TV نود كوزين أو TV0 كوزين سيتا، والمسافة الرأسية سوف تساوي y تساوي t v 0 sin سيتا ناقص نص g t تربيع زائد h 0، حيث أن g ثابت الجاذبية الأرضية و t الزمن و h 0 أو هي الارتفاع الابتدائي. مثال: كرة سلة. يتدرب نواف على ضربات الحرة في كرة سلة، فقذف الكرة بسرعة ابتدائية مقدارها 24 قدم لكل ثانية، وبزاوية تمثل 53 على الأفق. المسافة الأفقية بين يده والحلقة أو الحافة الأمامية لحلقة السلة هي 13 قدم، وارتفاع حلقة السلة عن الأرض هي 10 أقدام، وقطر الحلقة 1.5 قدم. فإذا كان ارتفاع يده هي 4.75 جزء قدم عن الأرض، فهل سيحرز نواف هدفا من هذه الرمية؟ سوف نحاول أن نرسم شكلا توضيحيا يوضح الموقف الذي يقف عليه نواف. ولتحديد ما إذا كانت الرمية قد حققت هدفا، فلا بد من حساب المسافة الأفقية التي قطعتها الكرة عندما كان ارتفاعها 10 قدم. ثم نحاول كتابة أو المعادلة الوسطية لموقع الكرة الرأسي، أي أن y تساوي tv 0 sin theta ناقص نص gt تربيع زائد h 0. وهذه المعادلة الوسطية لموقع الكرة الرأسي، وحيث أن v 0 تساوي 24 و theta تساوي 53 و g تساوي 32 و h تساوي 4.75. سوف نعوض في المعادلة الوسطية، سوف تصبح y تساوي t ضرب 24 sin 53 ناقص نصف ضرب 23 تي تربيع، معذرة 32 ناقص نصف ضرب 32 ضرب تي تربيع زائد 4.75 جزء من 100. ثم نمثل منحنى معادلة موقع الكرة الرأسي والمستقيم y تساوي 10 على نفس الشاشة. سيقطع المستقيم المنحنى في نقطتين تمثل نقطة التقاطع الثانية الكرة وهي ساقطة باتجاه السلة. وليجد نقطة التقاطع الثانية مع المستقيم y تساوي 10 وهي القيمة 77 جزء من 100 ثانية تقريبا. حدد موقع الكرة الأفقية عند الزمن 77 من 100 ثانية. ومن المعادلة الوسطية للكرة في المسار الأفقي x تساوي t v 0 كوزين سيتا. نلاحظ هنا أن v 0 تساوي 24 وسيتا 53 و t تقريبا 77 جزء من 100، أي أن x سوف تساوي 77 جزء من 100 ضرب 24 ضرب كوزين 53. باستعمال الحسبة سوف نحصل على قيمة x تقريبا 11.1. وبما أن الموقع الأفقي للكرة أقل من 13 قدم عندما تصل الكرة إلى ارتفاع 10 أقدام وهي ساقطة، فإن الكرة لن تصل إلى السلة، لذا فإن نواف لم يحرز هدفا من هذه الرمية. وللتحقق من ذلك يمكننا تأكيد نتائج الحسابات بتمثيل منحنى المعادلتين الوسطيتين وتحديد مسار الكرة بالنسبة للسلة. فإذا كان الزمن t فإن x تساوي t 0، إذا كان الزمن 0 فإن x تساوي 0 و y تساوي 4.75، وهكذا إلى أن نصل إلى الثانية 9.9 إذا كان الزمن 9.10. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة منهج الرياضيات والشرح التفصيلي له للكتاب الذي طبع في العام 1433 من الهجرة والموافق 2012 من السنة الميلادية للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية الفصل الدراسي الأول. داعين من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم جميعا التوفيق ويسدد خطاكم. كان معكم معلم الرياضيات محمد كمال المحلاوي.